أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أمس إن العلم الإجمالي الذي يؤثر ويجب مراعاته والذي يحدث بسببه علم بتكليف منجز على كل تقدير، مثل أن أعلم أن أحد هذين الإناءين خمر، فمعنى أن يكون التكليف منجزا على كل تقدير أني لو فرضت العلم تفصيلا بالموضوع أو الحكم المعلوم إجمالا أنه في هذا الطرف لكان الحكم منجزا. ففي هذا المثال لو قطعت أن الخمر هذا الإناء بالتحديد لكان الحكم فيه هو وجوب الاجتناب عنه منجزا، فهو على هذا التقدير منجز. ولو قطعت أنه في هذا الإناء الآخر فكذلك لكان حكمه وجوب الاجتناب وجوبا منجزا، فهذا حكم منجز على كل تقدير. العلم الإجمالي الذي يجيء منه مثل هذا الحكم منجز ومؤثر ويجب مراعاته ويحرم مخالفته القطعية كما يجب موافقته على ما تكلمنا فيما سبق من مقامين. فلو فرض أنه مع العلم الإجمالي لم يحصل علم بأصل حدوث التكليف على التقديرين، أو حصل علم بأصل حدوثه لكن لم يكن منجزا هذا التكليف الحادث منجزا على التقديرين، سواء كان حادثا على تقدير أو منجزا على تقدير أو لا. وإن كان يفترض عادة أن يكون حادثا على تقدير واحد منجزا على تقدير واحد، المهم أنه ليس كذلك على التقديرين، حينئذ لا يؤثر. لما قلنا؟ لأنه عندما لا يكون فيه على التقدير الآخر ولو قطع بالآخر تفصيلا تكليف منجز، ففي الحقيقة تكون المسألة من باب شك بدوي في حدوث التكليف المنجز المؤثر الواجب الإطاعة في هذا الطرف وحده. وإذا كان كذلك جرى الأصل عنه وجاز الارتكاب. ولا يعارضه الأصل في الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر مفروض أنه ليس فيه تكليف منجز على تقدير القطع به تفصيلا، إما لأنه لم يحدث أصلا أو لأنه حدث غير منجز، فمعلوم أن تكليفه إما غير موجود أو غير منجز ولا يجي فيه الأصل لنفيه. أما المنجز فلأنه منتفى فلماذا أنفيه بالأصل؟ وأما غير المنجز فأفرض كان موجود علمنا بحدوث تكليف لكن غير منجز، كالخطاب المعلق إذا اتفق لك أن ابتليت بطعام السلطان فاجتنبه، أو صعدت إلى القمر فلا تشرب من ذاك الماء أو تتوضأ به، فهذا هو لا تأثير له بالفعل كونه معلقا، فلست أحتاج للتأمين من جهته أو رفع المشقة والاستراحة من طرفه إلى إجراء الأصل فيه. فعلى كل حال لا حاجة إلى إجراء الأصل أو لا يجري الأصل، إذا لم يجري لم يعارض ما جرى في الطرف الآخر الذي شبهته بدوية. من هذا القبيل أو بالتحديد من القبيل الثاني الذي أشير إليه في الكلام، وهو ما لا يكون التكليف الحادث فيه منجزا، يعني يمكن أن يقال فيه تكليف لكنه ليس بمنجز، هو ما كان خارجا عن القدرة عقلا أو عادة، يعني خارج عن الابتلاء كذلك، مثل أن أعلم أن أحد إناءين هذا أو الذي على سطح القمر نجسون، أقول ذاك لا يمكن ارتكابه عقلا مثلا، وخارج عن محل ابتلاء عقلا، لا تبتلى به بحكم العقل مثلا، كأنه ليس المراد هذا العقل الفلسفي، العقل العرفي يقول لا تستطيع أنت أن ترتكب الذي على القمر لأنك لا تستطيع أن تكون على القمر. على كل حال في مثله يمكن أن يوجد خطاب لكن ليس بمنجز معلق، يقال إذا صعدت القمر فاجتنب الإناء. والذي خارج عن الابتلاء وعن القدرة عادة مثل إناء حمام السلطان في شبهة إذا عرفت أن أحد إناءين هذا أو الذي في حمام السلطان قد تنجس فإن ارتكاب إناء حمام السلطان ممكن عقلا بطريقة من الطرق، أدخل دار السلطان وحمامه وأستعمل إناء كدخول اللصوص في غير هذا المقام مثلا، أو يوم أجاز السلطان أن يدخل الناس عليه تسللت من بين الجماهير المحتشدة إلى حمامه، طبعا الحمد لله لم يتفق وجود أحد هناك من نسائه فاستعملت الإناء مثلا، هذا ممكن عقلا، ولكن عادة وعرفا لا أبتلى به ولا أدخل حمامه، فهذا أيضا لا يكون فيه خطاب إلا تعليقا، فيقال إذا دخلت حمام السلطان يوما، إذا دعاك السلطان يوما إلى بيته واستضافك للمبيت ليلا وأذن لك في دخول حمامه فابتليت بالحمام والإناء الذي فيه فلا تستعمل. هنا يمكن أن يقال إنه لما كان الخطاب لا يحسن إلا معلقا أصبحت المسألة من الدوران بين احتمالين، على أحدهما خطاب منجز وعلى الآخر لا خطاب منجز، ومعناه بالتالي أنه ليس إلا احتمال بدوي في أحد الطرفين والتقديرين للخطاب المنجز فيجري الأصل فيه ولا يعارضه في الآخر لما قلنا قبل قليل. لماذا لا يحسن الخطاب هنا إلا معلقا؟ لأن خطاب النهي وكلامنا في الشبهة التحريمية لإيجاد الداعي لحمل المكلف على الترك حملا تشريعيا طبعا لا قهرا وجبرا، وإذا كان هو خارج عن الابتلاء فهو تارك له قهرا تلقاء من جهة عدم الابتلاء، فلا يبقى حاجة إلى نهيه وحمله على الترك وإيجاد الداعي في نفسه للترك، أصلا منصرف بحكم عدم الابتلاء. نعم لا مانع من أن يقال إذا ابتليت فكذا، أي خطاب معلق. هذا الذي ذكرناه هنا في هذا قال هو باب واسع ينحل به الإشكال عن موارد من الشبهة المحصورة، ثبت فيها بلا خلاف بينهم عدم وجوب الاجتناب، مع أن القاعدة العامة عندهم في الشبهة المحصورة هي الاحتياط والاجتناب. كيف قلتم في هذه الموارد من المحصورة بعدم وجوب الاجتناب؟ البعض أجاب هنا بأن عدم وجوب الاجتناب في هذه الموارد هو للدليل الخاص، واضح؟ لعل من هذا القبيل إذا كنت تذكر مسألة وقوع، مسألة من رعف فامتخط فتطاير الدم قطعا صغارا أصابت الإناء، على تفسير المشهور وحمل المشهور من أن المقصود لا أنه حتما أصابت الماء، أصابت الإناء يعني نفس الإناء أو جهة الإناء مثلا، نفس الإناء فيصبح الدوران هكذا، أصابت الإناء لكن لا أدري أصابت الماء أو ظهر الإناء، جهة الإناء يصبح هكذا، أصابت هذه الجهة لكن لا أدري أصابت الماء أو وقعت خارج الإناء في الأرض المحيطة به. هنا ماذا قالوا؟ لا مانع من استعمال الماء، مع أن الشبهة من حيث الحصر والعدم محصورة. شو المحصورة؟ شو المحصورة؟ من حيث العدد قليلة، هذا أقل الشبهات عددا، طرفان الماء والإناء، الماء والأرض اللي محيطة به، بغض النظر عن جواب صاحب الحدائق هناك على المدارك لما قال غير محصورة، وقلنا لعله من جهة تعدد المواضع المحيطة بالإناء، هذه محصورة عددا وحتى بغير لحاظ العدد، انه شو مناط المحصور تحت يدك، تحت إمكان وصولك اللي تعبر عنه بالابتلاء، وهذا تحت الابتلاء بهذا المعنى. فهناك ماذا قالوا؟ يجوز. طيب ليش يجوز؟ بناء على جواب البعض، قال الجواب للدليل الخاص، لعل هذا منه ونظره في كونه للدليل الخاص إلى مثل هذه الرواية اللي فيها أن رجلا رعف فامتخط فأصاب الدم المتقطع قطعا صغارا الإناء، يجوز الوضوء منه أو لا؟ قال إن كان شيء يستبين في الماء فلا، وإن كان لا يستبين فلا بأس، أو بالعكس إن كان لا يستبين فلا بأس، وأما إذا كان شيء يبين فلا. للشيخ فيها كلام يجيء مرة أخرى الكلام عليها، لكن لعل هذا الذي قال إن جواز الارتكاب في المحصورة في هذه الموارد للدليل الخاص ينظر إلى مثل هذا المورد وإلى كون الدليل الخاص مثل هذه الرواية مثلا. لكن على كل حال قد يقال في جواب هذا، أولا حكم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة عقلي بمقتضى ملاحظة العقل علمك بحكم منجز في الشبهة، فيقول يجب اجتناب الطرفين مقدمة للعلم باجتناب الحرام الواقع، وحكم العقلي لا يقبل التخصيص، فكيف تقول هذا خرج بالدليل الخاص؟ تخصيص حكم العقل. ثانيا، ليس كل هذه الموارد التي قالوا فيها بجواز الارتكاب مع كونها من المحصورة هي موارد فيها مثل هذا الدليل الخاص، واضح؟ أما المصنف فيجيب عن هذه الموارد بناء على ما تقدم منه من بيان أن العلم المنجز في الشبه المحصورة إنما يؤثر وينجز عندما يكون علما أو يكون منه علم بحكم وتكليف منجز على كل تقدير. وأما لو لم يكن منجزا وإن كان موجودا كما في موارد الخروج عن محل الابتلاء، لكن يكون موجودا بصيغته التعليقية، فهذا العلم لا يؤثر. يقول هذه الموارد محمولة على مثل هذا، محمولة على مثل هذا. تريد أمثلة من أمثلة هذه الموارد؟ ما إذا علم بوقوع النجاسة إجمالا إما في الإناء وإما على موضع من الأرض خارج الإناء، هذا اللي هو مورد هذه الرواية على بعض محتملاتها. هنا ماذا نقول؟ يقول نحن نفترض فيه، والآن فعلا المصنف هنا يذكر المثال ولا يتكلم، لعله لأنه سابقا تكلم فيه بشيء، وسيأتي الكلام على الرواية اللي أشرنا إليها قبل قليل في من رعف فامتخط، واللي هذا المورد يفتون فيه بتأويل الرواية، لأن الرواية هي واردة فيه، يعني واردة فيما يصلح له على كلام الشيخ وطريقة استدلاله، وسنذكر كل ذلك مرة أخرى، ليست من هذا القبيل، لا ندري. قل لا أدري أصابت الماء، لكن ينظر في الماء، إن كانت تستبين فيه فلا تستعمل، وإن كانت لا تستبين فلا، مع أني رأيت أصاب الماء، بس هذا بمناط ما أدري، مثل استهلاك قطرات الماء حكم تعبدي، لو كان مشهور لا يقبلون، وإذا رأيت أصاب الماء خلاص استبان أم لم يستبن، استهلك وضاع أم لا، لكن هذا ما رأيت أصاب الإناء، واللفظ في الرواية فيه أصف أصاب إناء محمول على الأعم من الماء وظهر الإناء، أو من الماء والأرض المحيطة به جهة الإناء مثلا، واضح كيف؟ الآن هذا كيف يوجهه الشيخ؟ يقول توجيهه، خب هذا ماء الإناء أو ظهره أو الماء والأرض، هذا من شبه المحصورة، خب توجيه الحكم فيها بعد وجوب اجتناب أنها من باب عدم الابتلاء بأحد الطرفين. كيف بعد؟ يقول ظهر الإناء لا يبتلي به المكلف عادة، يشوف في ظهر الإناء، شو تصلي عليه يعني؟ تلبسه؟ تشرب من ظهر الإناء؟ ما في شيء. الإناء اللي فيه ماء تتوضأ منه، تغترف هكذا وتتوضأ مثلا، لا شغل لك، حتى للشرب تغترف وتشرب باليد أو بكأس ونحوه، ها؟ فأنت لا تبتلى عادة بظهر الإناء، وكذلك الأرض الخارجة عن الإناء. شو تصلي تسجد عليها يعني؟ نقول نفترضها هكذا، نحمل الرواية على هذا، أن الموضع الذي خارج الإناء ليس مما يبطل به هذا المكلف عادة، وظاهر الإناء كذلك. ولذلك بعد قليل، بعد قليل من حيث المقدار، قد لا أصله اليوم لا أدري، عندما يتعرض لهذه الرواية يقول هذا الأرض، هذا الموضع من الأرض أو الأرض الخارج المحيطة بالإناء ليست محل ابتلاء ولا يسجد عليها عادة. أفرض أنا بينتها لما قلت محصورة، قلت هي تحت الابتلاء، معنى تحت يدي في إمكان وصولي، لكن لا أحتاجها عادة. إلى ما أحتاج الأرض؟ للسجود، لوضع الجبهة، ولا أسجد أنا هنا ولا أصلي هنا، فتخرج عن الابتلاء بهذا المعنى، وإن كانت لازالت محصورة وفي متناول اليد. ها؟ فيقول هذا خارج عن الابتلاء، والرواية محمولة على هذا. ولو فرضنا أن الموضع الخارج عن الإناء كان داخلا في الابتلاء، بمعنى أن المكلف كان يسجد عليه من وقت إلى آخر ويصلي هناك، ومن قال لك أننا كنا نقول وننسب إلى الأصحاب أنهم يقولون بعدم وجوب الاجتناب هذا الحكم، بعدم وجوب الاجتناب محمول على هذا. أما لو كان مما يصلى عليه، فالآن بسبب العلم الإجمالي بتطاير القطرات بهذا الاتجاه، وأنها إما وقعت في الماء أو على الأرض الخارجة عن الإناء، يحصل عندي علم إجمالي بتكليف منجز، وهو إما لا تتوضأ من الإناء وإما لا تسجد على الأرض، ولا يجوز مخالفته، والمسألة عقلية والقاعدة عندهم كلية، فكيف يخالفون؟ ما كنا نقول به ولا حتى ننسبه إليهم، فحكمهم محمول على هذا المعنى. هذا تكلمت هنا يهون عليك عندما نجيء إلى تلك العبارة، هذا مثال. ومثل ذلك ما لو علم بوقوع النجاسة في ثوبه أو في ثوب الغير، فإن الثوبين لكل من الشخصين، لكل واحد منهما بمنزل الشبه المحصورة. الآن أنت صديقي وعلمت أن ثوبا من ثوبي أو ثوبك، من ثوبينا، أصابته النجاسة، وهذا محصور هذا الطرف ذاك وبيني وبينك، وأنت ألقاك وأعاشرك في الجملة، بمعنى كون ثوبك تحت إمكان وصولي موجود، ومع ذلك قالوا لا يجب الاجتناب عن الثوبين، يعني لا يجب علي أن أجتنب عن الثوبين ولا يجب عليك أن تجتنب عن الثوبين ولا عن واحد، خلص. الوجه في ذلك أن أحد الثوبين إذا جرى فيه أصالة الطهارة فلم يعرضه جريان الأصل في الثوب الآخر. أنا أقول ثوبي هذا سأصالة الطهارة أو سأصحاب الطهارة، إذا كنت أعلم بحالته السابقة وهي الطهارة أصحبه، إذا كنت لا أعلم هكذا ابتداء أشك لا أدري طاهر أو لا، أقول كل شيء لك طاهر، أصالة الطهارة. عندما أجري أصالة الطهارة في ثوبي هذا، لابد يجيء في ذهنك تقول لكنه معارض بأصالة الطهارة في الثوب الآخر فيتساقطان، فليس لك أن ترتكب لا هذا ولا ذاك، علم إجمالي هذا، كيف تجري الأصول؟ نقول لا معارضة، لأن المعارضة مبنية على أن يكون لكلا الأصلين في حق الشخص الواحد أثر عملي، لو أجرى الأصلين واستفاد من الأثرين أثري الأصلين لأدى ذلك إلى طرح حكم منجز في حقه. تريد بالمثال مثل أن يشتبه إناء الخمر بإناء الخل في هذين الإناءين اللذين بين يدي. لو قلت هذا الطرف مشتبه الحرمة فهو حلال، كان أثره ماذا في حقي؟ جواز الشرب. طيب لو قلت في الآخر وهذا الطرف اشتبه حله بحرمته فهو حلال لأصالة الحل، يكون أثره في حقي جواز الشرب، فلهذا الأصل أثر في حقي وللآخر أثر في حقي. وبإجراء الأصلين وترتيب الأثرين أي القول بجواز شرب هذا وذاك يلزم طرح دليل هو لا تشرب الخمر الذي علمنا بتحقق موضوعه بينهما وتنجز حكمه هنا. من هنا يتعارض الأصلان، تقول أجريه في هذا وأجريه في ذاك، يلزم المخالفة القطعية، أجريه في واحد الذي لازم معه مخالفة قطعية، وماذا يلزم؟ ترجيح بلا مرجح. ليش هذا؟ ليش ليس ذاك؟ فكما أن هذا مشكوك ومشتبه ويجري في الأصل، ذاك أيضا مشكوك ومشتبه فيعارضه ويتساقطان. لذلك نقول يجب الاجتناب عنهما. هنا تكون معارضة وتساقط، فالمعارضة والتساقط مبنيان على أن يكون لكل من الأصلين أثر في حق مجري الأصلين. لو رتب الأثرين على الأصلين لزمه طرح تكليف منجز. تعال في محل الكلام مثال: ما لو علمت أن ثوبي أو ثوبك تنجس، هل هنا أثران للأصلين في حق شخص المكلف الواحد؟ ليس كذلك، فإن الأثر لأحد الأصلين في حق مكلف والأثر للأصل الآخر في حق مكلف آخر. الأصل الجاري في ثوبي أثره جواز أن أرتكب أنا لبس هذا الثوب، والأصل الجاري في ثوبك أنت أثره الجواز في حقك. أنا لست ألبس ثوبك، ما لي شغل بثوبك، فالأثر مختص بك، وهو عبارة أخرى عن كوني لست مبتلا بثوبك ولا ألبسه، فلذلك الأصل الجاري عندك لا يجري في حقي ولا يعارض الأصل الجاري في حقي، وليس يجري في حقي إلا أصل واحد، وليس في الأصل الواحد إلا أن موضوعه ومورده شبهة بدوية يجري ولا يعارض بشيء. هذان الثوبان إذن من هذا القبيل. يمثل المصنف ليوضح المسألة ويضرب مثالا في مورد يمكن لحاظه من جهة فيكون من هذا القبيل: الذي أحد الأصلين أثره لمكلف والأصل الآخر أثره لمكلف آخر ولا يجريان في حق واحد، وبالتالي لا يلزم منهما طرح تكليف منجز في حق واحد. لكن المثال نفسه هو إذا أخذ من جهة أخرى يصبح من القبيل الأول، يعني ما كان الأصلان يجريان في حق شخص واحد ولهما أثر في حقه ويتعارضان وبترتيب أثرهما يؤديان إلى طرح تكليف منجز. هذا المثال هو ما لو علمت إحدى الضرتين أن زوجها طلق واحدة من الزوجتين التي هي إما هي وإما ضرتها، فتقول وأنا كنت مزوجة قبل الآن، الآن لما علمت أنه طلق واحدة أشك طلقني أنا أو لا، فأستصحب عدم طلاقي أو بقاء زوجيتي، وترتب آثار الزوجية، تذهب إلى البيت تتزين ما أدري ماذا تتهيئ إلى آخره، فضلا عن إعداد الطعام وأمثال هذه الأمور. وبهنا الأصل الآخر ما هو؟ استصحاب بقاء زوجية الزوجة الأخرى، لكن هذا لا أثر له في حق الزوجة الأولى. هو أنت زوجة بمقتضى الأصل، أنت روحي تزيني وتهيئي واستعدي وأعدي، أنا شو؟ فهذا ليس له أثر في حقه، إذا لم يكن له أثر في حقه فلا يجري في حقه، فإن الأصل إنما يجب لحظ أثره، فإذا لم يكن يجري في حقها فلا يعارض الأصل الأول، فتستصحب بقاء زوجيتها وترتب آثار الزوجية، وتلك الأخرى تستصحب بقاء زوجية نفسها وترتب هي آثار الزوجية، لأن بالنسبة إليها الأصل الأول ما للمرأة الأولى أيضا لا يجري في حقه ولا يعارض الأصل الجاري لها، فلكل منهما شبهة بدوية في حق نفسها. نعم هذا الزوج خطية الذي طلق واحدة، إذا تردد ولم يدري أيهما طلق لا يجوز له أن ينظر إلى واحدة منهما. ليش؟ لأن أصالة بقاء زوجية هذه في حقه تعني جواز النظر لها، وأصالة بقاء زوجية الأخرى في حقه تعني جواز النظر للأخرى، أثران في حقه يترتبان فينافيان تكليفا منجزة، وهو حرمة النظر إلى من طلقها الموجودة بينهما، يؤدي إلى طرح هذا فيتعارضان ويتساقطان، ويجب عليه الاحتياط بتركهما جميعا. واضح؟ هذا المقدار نقرأ له عبارته. قال ومما ذكرنا بل وكذا لو كان التكليف، هذا القسم الثاني اللي يعلم بأصل التكليف لكن معلقا لا منجزا، في أحدهما معلومة لكن لا على وجه التنجز بل معلقا على تمكن المكلف منه، يعني من التكليف من امتثاله، فإنما لا يتمكن المكلف من ارتكابه، وإن كان عبارة ما لا يتمكن المكلف من ارتكابه هنا تعطي أن المقصود تمكن من متعلقه من موضوعه، واضح؟ لا من نفس التكليف. وعلى كل حال التمكن من التكليف بالتمكن من موضوعه، فإنما لا يتمكن المكلف من ارتكابه لا يكلف منجزا بالاجتناب عنه، كما لو علم بوقوع النجاسة في أحد شيئين لا يتمكن المكلف من ارتكاب واحد معين منهما، يعني عقلا، ويدل عليه العبارة الآتية فلا يجب الاجتناب عن الآخر، لأن الشك في أصل تنجز التكليف لا في المكلف به تكليفا منجزا. الاحتياط وين؟ عندما يحرز أصل التكليف المنجز ويكون التردد في المكلف به هذا التكليف المنجز، لكن هذا ليس من هذا القبيل. ليش؟ لأن لما كان في الطرف الآخر غير ممكن فلا يكون فيه تكليف منجز، إذا لم يأتي من هذا العلم الإجمالي إلا مجرد شك في تكليف منجز بالنسبة إلى الطرف الآخر، فهو شك في أصل التكليف المنجز يعني في أصل تنجز التكليف، بمعنى أن أصله المعلق ممكن موجود لكن تنجزه مشكوك فينفى. وكذا لو كان ارتكاب الواحد المعين ممكنا عقلا مش على سطح القمر، في حمام السلطان أو على مائدته، لكن المكلف أجنبي عنه يعني بحكم العادة وغير مبتلى به بحسب حاله. من أنا حتى أدخل حمام السلطان؟ أنا إذا جئت إلي أقول لك بالعكس، من هذا السلطان حتى أدخل حمامه؟ لكن لتصحيح المثال للمسألة أقول من أنا حتى أدخل حمام السلطان؟ واضح؟ طيب، فإن التكليف بالاجتناب، بل كما إذا تردد النجس بين إناء وإناء آخر لا دخل المكلف فيه أصلا، فإن التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمكن عقلا يعني منه غير منجز عرفا، ولهذا لا يحسن التكليف. شوف هذا في مورد الشبه، يقول لك فلا يحسن الخطاب به هنا طبعا إلا معلقا، تريد شاهدا من غير مورد الشبهة، في غير مورد الشبهة لا يحسن التكليف المنجز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء به. قل في طعام حرام عند السلطان، يصح أن يقال له اجتنب الطعام الحرام اللي عند السلطان، الميت اللي في قدر السلطان؟ فأنا ما أدخل إلى مطبخ السلطان ولا أكل من طعامه. ففي غير المشتبه في المعلوم تفصيلا هكذا، فكذلك إذا اشتبه وتردد بينه وبين غيره. ها؟ نعم يحسن الأمر بالاجتناب به مقيدا بقوله، شوف بقوله متعلق الباء وين؟ هذا الجار وين؟ ومتعلق هذا الجار؟ ها؟ قول بسرعة. يحسن، يحسن، لا مش يحسن، قل بعد، يحسن الأمر، الأمر، الأمر بقوله، الأمر بالاجتناب مقيدا. كيف هذا الأمر بالاجتناب مقيدا؟ بقوله، هو هنا متعلق وكان غرض فقط أن أقول ليس متعلقا بقوله، مقيدا مش مقيدا بقوله، وإن كان قد يكون لها وجه من حيث المعنى. الأمر بالاجتناب المقيد يكون بمثل قوله، بقوله. إذا اتفق لك الابتلاء بذلك بعاري أو تملك أو إباحة فاجتنب، هذا الأمر بالاجتناب المقيد. واضح؟ والحاصل أن النواهي المطلوب فيها حمل المكلف على الترك مختصة بحكم العقل في الأول والعرف في الثاني بمن يعد مبتلا بالواقعة المنهية عنها، ولذا يعد خطاب غير المبتلى بالترك مستهجنا إذا كان مطلقا. ولذلك قال إلا على وجه التقييد بصورة الابتلاء. سلاش هذا السر وراءه؟ نحن فعلا أدركنا قبحة واستهجانة، السر وراءه علته، يقول ولعل السر في ذلك أن غير المبتلى تارك للمنهي عنه قهرا تلقاء بنفس عدم ابتلائه. طيب والنهي هو شو؟ هو لإيجاد الداعي في نفسك للترك، لحملك على الترك، فلا حاجة إلى نهيه إذا كان هكذا. فعند الاشتباه إذا تم هذا وكان هكذا، فعند الاشتباه لا يعلم المكلف بتكليف بتنجز التكليف بالاجتناب عن حرام الواقع. يعني عند الاشتباه المذكور الذي أحط طرفي الشبهة مما لا يبتلى به عقلا أو عادة، ما دام لا تكليف منجس في الذي لا يبتلى به حتى لو قطعت به تفصيلا. فإذا اشتبه ودار الأمر بينه وبين غيره ليس هناك علم بتكليف منجس، بل علم بتكليف لو كان في هذا لكان منجز، أما لو كان في ذاك لما كان منجزا، واللي هو عبارة أخرى عن شك بدوي في تنجز التكليف في هذا، أما ذاك فحتمان ليس فيه تكليف منجز. وإذا كان شك بدوي ويجري فيه الأصل ولا يعارض الأصل في الآخر، لأن الأصل غير جاري في الآخر، وعلمي بعدم التنجز كاف في ترتيب أثر عدم التنجز والاستراحة منه، ولا أحتاج إلى إجراء الأصل. وهذا باب واسع ينحل به الإشكال عما علم. فلأترك هذا اليوم لأني محتاج إلى بقية الوقت في عمل، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.